عاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد لجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال بالعدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلى عدم التزامه بالمواثيق، لافتا إلى وجود حملة تشويه ضد إيران لوقوفها مع الشعب الفلسطيني. نستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي.
كل الموالين لأمريكا وإسرائيل من بعد انتهاء العدوان على غزة في مستوى التصعيد الكبير، وإلا فالعدوان مستمر في مستوى ذلك التصعيد منذ وقف إعلان وقف إطلاق النار وإلى اليوم، اتجهت بحملاتها المكثفة جدا ضد من وقفوا مع غزة، من وقفوا مع الشعب الفلسطيني، حملات دعائية للتشويه، للإساءة، للتشكيك، للتحريض على العداء، وهكذا لديهم اتجاه مع أمريكا وإسرائيل وفق السياسة الأمريكية والإسرائيلية. ويتبنى المنافقون الموالون لأمريكا وإسرائيل لنفس المنطق والتوصيف الإسرائيلي والأمريكي لمن وقف مع الشعب الفلسطيني، أنه إيران وأداة إيرانية وما إلى ذلك، والتشويه حتى للجمهورية الإسلامية، البلد المسلم الحر الذي لم يخضع لأمريكا ووقف مع الشعب الفلسطيني. فأصبحوا يركزون على أن يوصفوا أي موقف عدائي ضد العدو الإسرائيلي الذي هو عدو لهذه الأمة بكلها، وفعل كل ما فعل بالعرب والمسلمين، بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية في محيطه، عدو لكل هذه الأمة، بالمقدسات والمسجد الأقصى التي هي مقدس لكل المسلمين، يوصفون الموقف وفق التوصيف الإسرائيلي والأمريكي والتشويه لإيران والتشويه لكل أحرار هذه الأمة، بينما يشجعون على الإجرام والفتن. بفضل الله وفق الله سبحانه وتعالى شعبنا العزيز لموقف عظيم، وقف ضد العدو الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ضد الإبادة الجماعية، ضد الإجرام الفظيع الذي هز كل أقطار الدنيا، وقف شعبنا موقفا مشرفا عسكريا وبكل ما يستطيع، وبنشاط شعبي هائل ومكثف، وترافق مع ذلك عملية بناء للقدرات العسكرية، وخرجنا من هذه الجولة بأقوى مما كنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى من كل مرحلة مضت، أقوى في القدرات العسكرية، في التدريب والتأهيل العسكري، في الاحتشاد الشعبي وغير ذلك الشيء الكثير جدا. لكن نحن قادمون حتما على جولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن لمنطقتنا أن تشهد استقرارا ولا أمنا ولا سلاما طالما بقي العدو الإسرائيلي محتلا لفلسطين ومتحركا بمخططه الصهيوني ضدنا كأمة مسلمة.
وإلى لبنان، حيث استشهد مواطن لبناني جراء غارة الاحتلال استهدفت مركبة في كفر الدجال في النبطية جنوبية البلاد. وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط قذائف مدفعية ثقيلة في المياه اللبنانية مقابل شاطئ الناقورة في جنوب البلاد. يأتي هذا الاعتداء ضمن خلوق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، حيث صعد الكيان في الأسابيع الأخيرة من هجماته بالرغم من التزام حزب الله بكامل بنود الاتفاق. فندى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مزاعم كيان الاحتلال حول مسألة السلاح من سوريا، مشيرا إلى سيطرة أمريكا على أجواء المنطقة بأقمارها الصناعية. وشدد بري على التزام المقاومة بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى عدم إيفاء كيان الاحتلال بالتزاماته ضمن الاتفاق حتى بفقرة واحدة منه. وأضاف أن الجيش اللبناني قادر على الانتشار عند الحدود، لكن ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال لأجزاء واسعة من أراضي البلاد. وفي معرض رده على ما يروج حول مطالبات للتطبيع، شدد بري على أن الشعب اللبناني سيقول لا للتطبيع. استشهد مدنيان وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح بمدينة غزة وجباليا شمال القطاع ضمن مسلسل خروق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية نسف قوات الاحتلال مباني سكنية، كما شنت طائراتها غارات على خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى استهداف جيش الكيان مدينة غزة بقذائف المدفعية. إلى ذلك اعتقلت وحدات الاحتلال 5 صيادين فلسطينيين في بحر غزة دون ذكر الأسباب. وأخيرا شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررون. وأكدت مصادر فلسطينيين قوات الاحتلال هدمت منزلين ومنشآت فلسطينية بمحافظتي رام الله وأريحة بدعوى البناء دون ترخيص، لافتة إلى تدميرها محتويات إحدى المحال التجارية في بلدة دورة جنوبية الضفة بذريعة عدم وجود أوراق رسمية بممتلكاته. وفي ملف الاستيطان، كشفت بلدية مدينة خليل عن مخطط استيطاني جديد تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذه جنوبي المدينة، معتبرة هذه الخطوة اعتداء صارخا على صلاحياتها. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد عدم استقرار المنطقة ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. واستشهاد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال على مركبة في النبطية جنوبي البلاد. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أيها الأحبة نستمع إلى ترجمة للخطاب الذي ألقاه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يوم الاثنين الموافق للثالث من الشهر الجاري مع طلاب المدارس والجامعات بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار واليوم الوطني للتلميذ المصادف للثالث عشر من آبان الرابع من تشرين الثاني نوفمبر. نستمع معا.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. إن جلسة به مناسبت 13 آبان تشکیل شد.
انعقد هذا الاجتماع بمناسبة 13 من شهر آبان الرابع من تشرين الثاني نوفمبر، وهو اليوم الذي حدث فيه نفي الإمام الراحل رضوان الله عليه عام 1964، وكذلك المجزرة التي استهدفت طلاب المدارس عام 1978. لكن الحدث الأهم والتاريخي بالنسبة لنا هو قضية اقتحام وكر التجسس الأمريكي. سأكرس حديثي في هذا الاجتماع لتبيين هذه المسألة، لكن قبل الدخول في الموضوع وبما أن اسم السيدة زينب سلام الله عليها واسم السيدة الزهراء سلام الله عليها قد ذكر، أود أن أذكركم أنتم الشباب ألا تكتفوا بذكر الأسماء والذكر القلبي فحسب، بل كونوا عمليا من شيعة وأتباع هؤلاء الحقيقيين. أول خطوة في هذا الطريق هي معرفة كيفية حضور هاتين السيدتين المعظمتين وسائر الأئمة المعصومين أمام الله تعالى، فحيثما كنتم شجعوا من حولكم على أداء الصلاة كما يؤديها عباد الله الصالحون. وأوجه كلامي إلى بناتي العزيزات وإلى السيدات الحاضرات هنا بأن ينصحن من حولهن بأن الحجاب قضية دينية وإسلامية وزهرائية وزينبية، وأوصي الجميع ألا ينسوا الارتباط بالقرآن الكريم، فقد قلت مرارا اقرأوا القرآن كل يوم ولو نصف صفحة من أي موضع شئتم، افتحوا المصحف اقرأوا نصف صفحة أو صفحة كاملة بحسب رغبتكم، حافظوا على صلتكم بالمعنويات. إن الشاب في هذا العصر المليء بالتحديات لا يستطيع أن يقول بصدق الموت لأمريكا إلا إذا كان قويا من الناحية الروحية والدينية والاعتقادية وواثقا بالله تعالى وبقدرته الإلهية. الشاب الذي يكون قلبه مع الله ومتعلقا به هو الذي يمكنه أن يقف في وجه فراعنة هذا العصر وطغاته. احفظوا هذه الصلة بالله، فأنتم أيها الشباب الحاضرون هنا كلكم جميعا وجميع شباب البلاد إذا ما التزمتم بهذه النقطة فبرأيي سنشهد تقدما أكثر وأفضل سواء في حياتنا الدنيوية وفي إدارة البلاد وفي مواجهة أعدائنا. أما بالنسبة للثالث عشر من آبان فيمكن النظر إلى حادثة الثالث عشر من آبان واستيلاء الطلاب على السفارة الأمريكية من زاويتين، زاوية تاريخية والأخرى الهوية. إنها حادثة وقعت ونريد فهمها واستيعابها بشكل صحيح. من الرؤية التاريخية لا شك أن هذا اليوم سيكون في تاريخ البلاد المستقبلي يوم فخر وانتصار للأمة بلا شك. إنه يوم قام شبابنا بالوقوف أمام قوة كان السياسيون في العالم يخشونها فاجترؤوا عليها ولم يهابوها فاقتحموا سفارتها بحجة وسبب، بسبب سأشرحه الآن. إنه يوم فخر ونصر في تاريخنا، شهدنا أيام النصر وأيام الضعف والتراجع وكلاهما يجب تذكرهما. عندما أقول تاريخنا لا أقصد تاريخ ما قبل 1000 أو 2000 عام، منذ ظهور الاستعمار وشيوع الاستعمار والاستكبار في العالم لم يغب بلدنا عن الأذهان، بل شهد أحداثا بعضها مهمة وفيها الانتصار والاقتدار للشعب الإيراني وبعضها الآخر مر، وسأشير إليه الآن. علينا أن نستحضر الأحداث الحلوة ونعيد إحياءها ونحفظها في ذاكرتنا الوطنية، كما يجب أن نحتفظ بالقضايا والأحداث المريرة. عندما نتذكر أيام الذروة والأيام الحلوة نكتسب الثقة بالنفس ونشعر بالقوة والاقتدار. على سبيل المثال لنفترض أن قصة إلغاء عقد التبغ الاستعماري كانت حدثا مهما في البلاد قام به الميرزا الشيرازي. عندما نتذكر هذا الحدث نشعر بالاقتدار وندرك أن أمتنا قادرة على التغلب على قوة عظمى مثل إنجلترا في ذلك الوقت. كانت إنجلترا آنذاك أكبر وأقوى من جميع قوى العالم، أو إلغاء اتفاقية وثوق الدولة. كانت اتفاقية وثوق الدولة أيضا اتفاقية وضعت كل شيء في البلاد تحت تصرف البريطانيين. تلقى عدد من كبار سياسي البلاد رشاوى ووقعوا هذه الاتفاقية مع البريطانيين. حاول المرحوم السيد حسن مدرس ورفاقه إلغاءها. حسناً، يوم إلغاء هذه الاتفاقية يوم جميل، لقد أبطلوا الخطط البريطانية. حسناً، من الضروري تسجيل هذه الأيام في الذاكرة الوطنية. الآن قد لا تدركون هذه الأحداث بشكل صحيح، قد لا تدركون أيها الشباب الأعزاء حقيقة حادثة وثوق الدولة أو قضية فتوى تحريم التبغ التي أصدرها الميرزا الشيرازي بشكل صحيح. أوصي المجموعات الطلابية والمجموعات التعبوية ومجموعات مطالعة الكتب بالجلوس ودراسة هذه الأمور ومناقشتها ومعرفة ما حدث في البلاد. هذه نصيحتي المؤكدة لكم جميعا. حسنا، قلنا إنه يجب علينا تسجيل الأحداث العظيمة والأحداث الجميلة وأحداث التقدم والنصر لهذا السبب. علينا أيضا أن نحفظ الأحداث المريرة في أذهاننا ولا ننساها. لماذا؟ لنحرص على أن لا تتكرر في حياتنا. كيف هي الأحداث المريرة؟ مثل انقلاب رضا خان عام 1920. حدث انقلاب، أي أن البريطانيين نفذوا انقلابا في إيران بواسطة رضا خان، وقد أدى ذلك الانقلاب بعد 3 أو 4 سنوات إلى الملكية البهلوية. هذه المآسي وهذه الصعوبات وهذا الاستبداد والديكتاتورية غير المسبوقة في البلاد والهيمنة الأجنبية عليها. حسنا، لقد كان يوما مرا، فلنحذر ولنتذكر ولنعرف ولنفهم ما حدث في ذلك اليوم وما هي الظروف التي مهدت لهذا الحدث. يجب علينا أيضا تسجيل ذلك وحفظه. حسنا، من منظور تاريخي يعد 13 آبان يوما من هذا القبيل. 13 آبان هو اليوم الذي استولى فيه طلابنا على السفارة الأمريكية. إنه أحد الأيام التي يجب أن تبقى في تاريخنا، في ذاكرتنا الوطنية. يجب أن لا ننساها، يجب أن يكون شعبنا كله على دراية بها. لحسن الحظ توجد مصادر معلومات في البلاد، ويمكن الاطلاع على العديد من قضايا ذلك اليوم في كتب مختلفة وكتب مخصصة لهذه القضية. هذا من منظور تاريخي، ولكن من منظور الهوية وهو الأهم، فإن الاستيلاء على السفارة كشف عن الهوية الحقيقية للحكومة الأمريكية، كما كشف وعرف الهوية الحقيقية والذاتية للحركة الإسلامية والثورة الإسلامية. وهذا هو تأثير هوية هذه الحادثة. بالطبع كنا نحن الإيرانيين نعرف طبيعة أمريكا المتغطرسة، ليس لأننا لم نكن نعرف ما تفعله أمريكا، سأشرح لاحقا، ولكن هذه الحادثة أوضحت لنا هذه القضية أكثر. أريدكم أيها الشباب الأعزاء أن تدركوا عمق القضية وأن تنتبهوا جيدا. دعوني أولا أعرف الاستكبار. ما معنى الاستكبار؟ نقول الاستكبار العالمي. ما معنى الاستكبار؟ كلمة الاستكبار كلمة قرآنية وردت في القرآن الكريم. وفقا لما تم إحصاؤه وأخبروني بذلك، تكررت كلمة الاستكبار ومشتقاتها حوالي 50 مرة في القرآن الكريم. الاستكبار يعني أن ترى نفسك متعاليا، هذا هو معنى الاستكبار، أي أن دولة ما أو شخصا ما أو جماعة ما ترى أفضلية لنفسها. بالطبع هذه صفة سيئة، لكنها لا تثير العداوة. كان أول المستكبرين إبليس، فعندما قال الله تعالى إني خالق بشرا من طين، رفض السجود لآدم، استكبر وكان من الكافرين، فحلت عليه اللعنة الإلهية إلى الأبد. الاستكبار يعني استعظام الإنسان لنفسه، ومع ذلك هناك نوعان من الاستكبار، فأحيانا يتعالى الفرد أو الحكومة على الآخرين ولكن لا شأن له بالآخرين، وهذه أيضا ليست صفة جيدة. فالاستكبار سيء وليس أمرا جيدا، ولكنه لا يخلق العداوة والبغضاء، بل هو ببساطة سيء. وفي بعض الأحيان لا يكون الأمر كذلك، حيث تعتبر حكومة أو إنسان أو جماعة أو شخص متنمر نفسه متعالية على الآخرين، ويمنح نفسه الحق في أن يخضع له الآخرون وأن يتعدى على مصالحهم الحيوية ويفرض أمورا عليهم. فالاستكبار سيء من هذا المنظور. فهناك دولة ما، لنقل إنها كانت الحكومة البريطانية في يوم ما أو الولايات المتحدة اليوم، تمنح نفسها الحق في إنشاء 10 قواعد عسكرية في بلاد لا تحكمها دولة قوية وليس لديها شعب يقظ، لتوفر لنفسها الإمكانيات وتأخذ نفطهم وتستغل ثرواتهم وتنهب مواردهم الجوفية. هذا هو الاستكبار، الاستكبار الذي نتعامل معه، الاستكبار الذي نتحدث عنه، الاستكبار الذي نهتف ضده هو هذا. حسنا، لقد واجهت بلادنا استكبار الإدارة الأمريكية. قبل الحرب العالمية الثانية لم تكن الإدارة الأمريكية حكومة تتدخل في شؤون هذا أو ذاك، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الإدارة الأمريكية حكومة مستكبرة بالمعنى الذي ذكرناه، تحتل كل مكان وتتدخل في كل مكان، وحيثما تقتضي مصالحها ذلك بأي وسيلة، تارة بالغضب وبالتلويح به، وتارة بابتسامة، وتارة بالقوة، وتارة بالرشوة، لتحقق مصالحها الخاصة على حساب مصالح الأمم. حسنا، هذا هو الوضع في أمريكا في هذه الفترة التي هي موضوع نقاشنا، أي عامي 1977 و1978 وما بعدها، حيث وقعت الثورة الإسلامية. وقفت أمريكا في مواجهة الجمهورية الإسلامية. بالطبع كنا نحن الإيرانيين نعرف تاريخ أمريكا، أي أننا لم نجهل الطبيعة الاستكبارية لأمريكا، بل كنا نعرفها منذ انقلاب 28 مرداد، أي 19 من أغسطس. 28 مرداد حدث مهم. انظروا، أقول عبارة واحدة عن انقلاب 28 من مرداد. لا يزال الكثيرون يجهلون أهمية انقلاب 28 من مرداد والضربة التي وجهها لإيران. لا ينتبهون، لا يعرفون سوى اسم 28 من مرداد وأن انقلابا قد نفذ. إن بلدنا بعد الثورة الدستورية حتى نحو 40 عاما كان إما في حالة الفوضى والاضطراب، أو خاضعا لتدخل حكومات أجنبية، أو خاضعا لطغيان وديكتاتورية رضا خان العنيفة. حوالي 42 عاما، أي أن الشعب الإيراني عاش في ظروف كهذه أكثر من عقد.
حوالي عام 1949 و1950 حدثت بعض القضايا في البلاد، وبفضل الله أيضا حيث شكلت حكومة وطنية في البلاد لأول مرة، وهي حكومة مصدق. كانت حكومة وطنية، شكلت الحكومة الوطنية وصمدت في وجه البريطانيين. كانت إنجلترا آنذاك في الواقع سيدة العالم، كانت متفوقة وأقوى وأعظم من جميع القوى. كان نفط البلاد تحت تصرفهم بالمجان تقريبا، فأخذت الدولة النفط منهم، ووفقا لتعبير يوم ذاك تم تأميم النفط، أي أصبح تحت تصرف حكومتنا، وتشكلت حكومة وطنية في البلاد. من عام 1950 إلى 1953، وخلال هذه السنوات الثلاث مارست مؤامرات إنجلترا وحلفائها ضغطا كبيرا على هذه الحكومة بهدف إفشالها. اتخذ مصدق قرارا سطحيا غافلا لكي يتخلص من شر إنجلترا، فلجأ إلى الأمريكيين وطلب المساعدة منهم. ابتسم الأمريكيون له أيضا. بالطبع كانت هناك خلفية المبدأ الرابع لترومان، وأمور من هذا القبيل جعلته يعتقد أن أمريكا ستساعده. ابتسم الأمريكيون لمصدق، ولكن في غيابه وبسبب إهماله وغفلته تواطؤوا مع البريطانيين ودبروا انقلابا وأطاحوا بالحكومة الوطنية التي تشكلت في البلاد بعد 40 عاما، وأعادوا بالشاه الذي فر من البلاد. كانت هذه ضربة موجعة للشعب الإيراني. هذا هو انقلاب 28 من مرداد، الإطاحة بحكومة انتخبها الشعب ولم يرغب في أن تكون تحت تصرف إنجلترا والاستعمار الأجنبي، بل أراد أن تكون حكومة وطنية. جاء الأمريكيون وأطاحوا بهذه الحكومة ودمروها بكل أنواع الحيل، وهكذا وجه الأمريكيون ضربة موجعة للشعب الإيراني. هذا هو انقلاب 28 من مرداد، أي 19 من أغسطس. عرف الشعب الإيراني أمريكا منذ ذلك الحين، عرف مدى خطورة أمريكا على البلاد. لذا عرفنا أمريكا منذ 19 من أغسطس ولم تكن جديدة علينا. ما أقصده هو أنه بعد الانقلاب وعودة الهارب محمد رضا إلى البلاد، وعلى مدى 25 عاما من تلك الدكتاتورية القاسية والعنيفة على الشعب، كانت أمريكا عونا لمحمد رضا وداعمة له ومشجعة له. الآن هذا العدو الحقيقي للشعب الإيراني لديه سفارة هنا. العدو الحقيقي للشعب الإيراني، عندما حدثت الثورة كان الأمريكيون أول من عارض الثورة. في مجلس الشيوخ الأمريكي أصدروا قرارا ضد الشعب الإيراني وضد الثورة، ثم سمحوا لمحمد رضا بدخول الولايات المتحدة، تم إدخاله إلى المستشفى بذريعة العلاج، لكن الأجهزة السياسية والأمنية حافظت على صلاتها به. علم الشعب الإيراني بهذا فغضب الشعب، واندلعت المظاهرات ضد الولايات المتحدة في الشوارع. لماذا؟ لأنهم شعروا أن حادثة 19 من أغسطس ستتكرر. شعروا أن أخذ محمد رضا إلى هناك كان مقدمة لإعادته إلى إيران، بكل أنواع الأساليب التي يستخدمها الأمريكيون. غضب الناس ونزلوا إلى الشوارع وتظاهروا، وكان جزء من هذه المظاهرة حركة الطلاب الذين دخلوا السفارة واستولوا عليها. بالطبع لم يرغبوا في البقاء في السفارة، كان يجب على الجميع أن يلاحظوا هذا. لم يكن الطلاب ينوون البقاء في السفارة، أرادوا فقط أن يظهروا للعالم مدى غضب الشعب الإيراني من السماح للشاه بدخول أمريكا. هذا كل ما في الأمر. أرادوا الذهاب والبقاء لمدة يومين أو 3 أيام ثم الخروج، كان هذا قرار الطلاب. ثم عندما دخلوا السفارة وجدوا هناك وثائق تظهر أن القضية كانت أعمق بكثير من هذا. لم تكن القضية قضية قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي، بل كانت السفارة مركزا للمؤامرة والتخطيط لإفشال الثورة، أي أنهم كانوا يخططون لتنفيذ خططهم. لم تعد السفارة سفارة. أجل، جميع السفارات لديها مركز معلومات ويجمعون معلومات البلد الذي تقع فيه السفارة ويرسلونها إلى بلدهم. هذا جيد. لم تكن هذه هي مشكلة السفارة الأمريكية. كانت مشكلة السفارة الأمريكية أنها كانت غرفة مؤامرة ضد الثورة، أن يلتقوا ببعض الأفراد ويحرضونهم ويقوموا بإنشاء مجموعات واستخدام ما تبقى من الساخطين من النظام السابق، وإذا استطاعوا جمع منتسب الجيش لاتخاذ إجراءات ضد الثورة. لقد فهم الطلاب هذا الأمر، وعندما أدركوه لم يخرجوا من السفارة. أما قولنا الآن لماذا استولوا على السفارة؟ نشأت مشكلتنا مع أمريكا من هنا، فأعتقد أن هذا غير دقيق. أولاً، لم تنشأ مشكلتنا مع أمريكا من حادثة 13 من آبان، بل من انقلاب 19 من أغسطس. فمعارضة الشعب الإيراني لأمريكا تعود إلى ذلك الوقت. ثانياً، كان 13 من آبان في الواقع هو اكتشاف مؤامرة وخطر كبير على الثورة، وهو ما فعله الطلاب، سلمت أيديهم. فبصعوبة بالغة تمكنوا من جمع الوثائق التي مزقوها وألقوها في آلة تمزيق الأوراق لفهم حقيقة ما كانت تحدث في السفارة. لم تستطع أمريكا تحمل الثورة، لأن الثورة سحبت لقمة سائغة من فم أمريكا. كانت إيران لقمة سائغة لا مثيل لها بالنسبة لأمريكا. كانت إيران تحت السيطرة والقوة الأمريكية بالكامل. كانوا يستولون على نفطها ويستولون على ثرواتها وبناها التحتية، ويستولون على منشآتها وأموالها، ويبيعون سلعهم لإيران بأي ثمن يحلو لهم. هكذا كان الوضع، والآن سلبت هذه الأمور من أمريكا. صمدت الثورة في وجه أمريكا. لم يكن الأمريكيون مستعدين للكف عن مطامعهم بسهولة، فبدأت المؤامرات، إذ بدأت أمريكا بالتحريض ضد الشعب الإيراني منذ بداية الثورة، ضد الشعب الإيراني وليس فقط ضد الجمهورية الإسلامية، ضد الشعب. بدأت بقطع العلاقات، وأول قطع للعلاقات كان من قبل الولايات المتحدة، ثم بدأت العقوبات، ثم توالت الإجراءات المتتالية. في الحقيقة من يعلم أو يتذكر ولا ينسى ما فعلته الولايات المتحدة في هذه السنوات سيدرك حقيقة قول الإمام: اهتفوا بكل ما أوتيتم ضد أمريكا.
دشمنی آمریکا با ایران دشمنی زبانی فقط نبود.
لم يكن عداء الولايات المتحدة لإيران مجرد عداء لفظي ولا مجرد عقوبات، بل كان عداء عمليا. تآمر الأمريكيون ضد الجمهورية الإسلامية مهما تمكنوا، وإلى أقصى حد وصلوا إليه، وساعدوا أعداء الجمهورية الإسلامية الأصليين قدر استطاعتهم، وأضروا بمصالح الشعب الإيراني قدر استطاعتهم. إن الطبيعة الاستكبارية للولايات المتحدة لا تتوافق مع طبيعة الثورة الساعية للاستقلال. أود أن أقول إن الفرق بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ليس فرقا تكتيكيا، وليس فرقا في بعض الموارد، بل هو فرق جوهري. عندما تتمكن أمريكا تقوم بإسقاط طائرة ركاب إيرانية على متنها 300 راكب في البحر، عندما تتمكن تقوم بإجبار شخص مثل صدام على مهاجمة إيران وتقدم له جميع أنواع المساعدة، تهاجم البلاد مباشرة، تمارس جميع أنواع الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، عندما تتمكن تفعل كل شيء. هذه هي طبيعة مواجهة الجمهورية الإسلامية لأمريكا. يكتب البعض التاريخ رأساً على عقب، يرون أن الفرق بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ناتج عن شعار الموت لأمريكا هذا. من السذاجة أن يعتقد أحد أنه لمجرد أن أمة تهتف بالموت لأمريكا فإن هذا العدو سيعادي أيضا بهذه الطريقة. لا، إن شعار الموت لأمريكا ليس قضية مهمة إلى درجة أن الأمريكيين يعارضون إيران ويواجهونها ويعارضونها بسببه. القضية هي قضية اختلاف جوهري وتعارض جوهري. القضية هي قضية صراع مصالح تيارين، تيار الولايات المتحدة وتيار الجمهورية الإسلامية. يتساءل البعض: حسناً، لم نستسلم لأمريكا، ألن تبقى لنا علاقات معها حتى آخر الزمان؟ هل سنعارض أمريكا للأبد؟ الجواب هو: أولاً وقبل كل شيء، إن طبيعة أمريكا الاستكبارية لا تقبل إلا بالاستسلام أمامها. جميع الرؤساء الأمريكيين أرادوا ذلك لكنهم لم يقولوه. هذا الرئيس الحالي أعلنه صراحة، قال إن على إيران الاستسلام. إنه في الواقع كشف عن خبايا أمريكا. ماذا يعني استسلام الشعب كشعب إيران بكل ما له من قدرات وثروات، بكل هذه الخلفية الفكرية والمعرفية، بكل هذا العدد من الشباب الذكي والمتحمس؟ ما معنى ذلك؟ لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل البعيد الآن، لكن يجب أن يعلم الجميع أن حل العديد من المشاكل في الوقت الراهن هو أن نصبح أقوياء. يجب أن نجعل البلاد قوية. على الحكومة أن تعمل بقوة في مختلف قطاعاتها، وعلى القوات المسلحة أن تعمل بقوة، وعلى الشباب أن يواصلوا التعليم والتقدم العلمي بقوة. إذا أصبحت البلاد قوية وشعر العدو أنه لن يستفيد وسيتكبد خسائر من مواجهة هذه الأمة القوية، فإن البلاد ستنتصر بالتأكيد، ستجد البلاد صيانة لنفسها بلا شك. القوة العسكرية ضرورية، والقوة العلمية ضرورية، والقدرة على إدارة الدولة ضرورية. هذه أمور يجب القيام بها. دوافعكم أيها الشباب ضرورية أيضا، فلا تفقدوا هذه الدوافع، لا تفقدوا هذه الروح. أحيانا يقول الأمريكيون إننا نريد التعاون مع إيران. التعاون مع إيران لا يتوافق مع التعاون مع الكيان الصهيوني اللعين ومساعدته. أمريكا تساعد الكيان الصهيوني اللعين في هذا الوضع الذي شهده العالم أجمع مؤخرا، وفهمه العالم أجمع، وأدانه العالم أجمع. أمريكا تدعم، أمريكا تحمي. في هذا الوضع لا معنى للتعاون مع إيران، وغير مقبول. نعم، إذا تخلت تماما عن دعم الكيان الصهيوني وسحبت قواعدها العسكرية من هنا ولم تتدخل في هذه المنطقة، فعندئذ يمكننا دراسة الأمور. طبعا هذا ليس للفترة الحالية ولا للمستقبل القريب. ما أريد قوله لكم أيها الشباب الأعزاء هو هذا: أولا، عززوا معرفتكم وإلمامكم، وتزودوا بالوعي حول القضايا السياسية الأساسية اليوم وتاريخ البلاد وغدها. نفس الحلقات المعرفية التي ذكرتها، ادرسوا من خلالها ماضي البلاد والأحداث التي جرت. أين خسرنا؟ أين ربحنا؟ أين أبدينا الضعف؟ أين أظهرنا القوة؟ ادرسوها حقا، ومن ثم يجب أن يتقدم العلم في البلاد. قبل بضع سنوات كان تقدمنا العلمي ممتازا، لكنه الآن تراجع بعض الشيء. أود أن أقول لمسؤولي جامعات البلاد وباحثيها وطلابها: لا تدعوا التقدم العلمي يتراجع، إن سرعة التقدم ضرورية لنا. يجب أن يتقدم البلد علميا، ويجب أن يتقدم عسكريا أيضا. وبفضل الله تعالى قواتنا العسكرية يبذلون قصارى جهدهم ليل نهار، وإن شاء الله سيتقدم البلد أكثر. بفضل الله سيتمكن البلد من إثبات اقتداره، وأنه لا يمكن لأي قوة بكل إمكاناتها أن تخضع الشعب الإيراني وتركعها، والله تعالى هو المعين. عززوا علاقاتكم مع الله، اطلبوا العون الإلهي من خلال الصلاة والقرآن والأنس مع التعاليم الدينية الحقة، وبإذن الله ستصنعون غدا أفضل لكم وللشعب.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران. الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال،
على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحال
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بلالت همك صروف وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
مات من نسيت شفت البسمات ما حفظ للأمل كلمات ولو طول
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يتواعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد عدم استقرار المنطقة ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. واستشهاد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال على مركبة في النبطية جنوبية البلاد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. توعد الرئيس الإيراني مسعود بوزشيان كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان. وأكد بوزشيان أن إيران لا تسعى للحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتها الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان، مشيرا إلى إمكانية تحييد الحظر وتحويله إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي العدو لتقسيم وإضعاف الدول الإسلامية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك مواجهة شاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد لجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال بالعدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلى عدم التزام بالمواثيق، لافتا إلى وجود حملة تشويه ضد إيران لوقوفها مع الشعب الفلسطيني. استشهد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال استهدفت مركبة في كفر دجال في النبطية.